بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله والحافظ في المثل والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريره وسلم عليه وزاد اليوم الجمعه. ما مقصود الحكم الثاني؟ اي النهي عن الصلاه في وسط النهار عند الزوال قبل الزوال. اي زاد الشافعي في هذا الحكم الا يوم الجمعه، اي في النهي عن ذلك زاد الى يوم الجمعه. نذكر لفظ الحديث في الحاشيه. قال: اي المذاهب المشهوره اقرب الى السنه واقل مخالفه؟ يظهر من حيث النظر ان مذهب الحنبلي اقل المذاهب مخالفه، يعني هم كلهم مجتهدون، ولكن من حيث النظر إذا موافقة الأدلة أكثر ما يوجد في المذهب الحنبلي، ويليه الشافعي ثم المالكي وآخرها مذهب أبي حنيفة. إلا أن مذهب مالك فيما يتعلق بالمعاملات أقرب من غيره، أقرب من المذهب الشافعي فيما يتعلق بالمعاملات البيوع وغيرها والإيجارات وغيرها. يقول: ذكرت من النهي عن الصلاة إنما هو لمن صلى الصلاة وليس لدخول الوقت، ويشكل على ذلك حديث أن رجلين صليا ثم أتيا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال: إذا صليتما في أحدكما ثم أدركتما الإمام ليصلي فصليا معه فإنها لكما نافع. هذه لها سبب وهو حضورهم الجماعة، هذه مسألة أخرى، فهذه من ذوات الأسباب أيضا، كونهم يحضرون الجماعة، جماعة يصلون وهم يقعدون، هذا نهى عنه الشرع وأمر بالصلاة مع المسلمين. يقول: رجل صلى العصر ثم جاء إلى مسجد آخر وهم في بداية الصلاة، يدخل معهم؟ نفس المسألة. نعم، إذا دخل معهم، إذا كان نعم يصلي معهم وتكون نافلة، لكن إذا كان سينصرف إلى مكان آخر لا يلزم أن يدخل المسجد ويذهب إلى حاجته. يقول: رجل انشغل عن صلاة الظهر إلى قبيل وقت العصر بقليل لأعمال دنيوية، فقال: أجمع بين الصلاتين. الفعل صحيح، ما يجوز له أن يتشاغل عن صلاة الظهر بالأعمال الدنيوية إلى آخر وقتها، ولكن لو حصل ذلك فصلى الظهر في آخر وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها صار جمعا في الصورة، وليس نعم وليس عليه شيء إلا أنه لا يفوت على نفس الجماعة. يقول: متى سيكون الوقوف في الدرس عن الدرس؟ إن شاء الله نستمر به إلى 20 من شعبان إن شاء الله. إلى 20 نجعل 10 أيام للذين يحبون خروج دعوة. 10 قليل. لا طيب. 10 كفاية تذهب إلى أقصى الدنيا. ها؟ حديث: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. ما حال هذا الحديث؟ عن من؟ عندك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، ما حاله؟ نعم، جاء من رواية وهب بن العقدة مجهول الحال، وجاء من طريق ظاهر الصحابة لكنها غير محفورة شاذة. الحادثة التي فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، هل يستفاد منها تخصيص النهي بهذين الوقتين فقط؟ نعم، فأحاديث الأخرى فيها زيادة على هذين الوقتين. وصلنا إلى المسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. ومعنى قول ذوات الأسباب أي هناك ما تسبب في هذه الصلاة، أي صلاة لعارض، هناك عارض جعله يصلي، إما أن تكون فائتة تذكر في ذلك الوقت، أو جنازة هذه فرائض، أو نذر وافق ذلك الوقت، أو نوافل لها سبب مثل الدخول إلى المسجد، كذلك الاستخارة. نعم، ومنها أيضا نعم صلاة الكسوف على خير عند من يجعلها نافلة للجمهور، ذكروها أيضا بعضهم يجعلها واجبة، على كلا القولين هي سبب أيضا، يعني من ذوات الأسباب، سواء قلنا أنها واجبة أو مستحبة. طيب نقرأ كلام النووي لأنه جمع في كلامه عدة مسائل. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تكره، وبه قال علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وابنه، من هو ابنه؟ عبد الله بن الزبير، وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة رضي الله عنهم، وهؤلاء الصحابة الآثار الواردة عنهم عامة ليست فقط متعلقة بذات الأسباب، فيها أنهم صلوا بعد العصر. أما الأثر عن علي فليس صريحا أنه كان يصلي على الدوام، هذه الأثر التي أشار إليها ابن المنذر قبل، تقدم معنا في مسألة متقدمة أن ابن المنذر يقول في بعد العصر قد صلى بذلك بعض الصحابة، نقلها ابن المنذر عن بعض الصحابة التابعين، أي الصلاة بعد العصر. هذه الأثر التي أورد النووي هي نفسها التي ذكرها ابن المنذر في ذلك الموضع، وليس فيها تقييد بين هذا والسبب، بل فيها أنهم صلوا بعد العصر. أثر علي بن أبي طالب فيه فقط أنه صلى ركعتين بعد العصر، قال عاصم بن ممرة لم أره صلىها بعد، يعني ما صلىها إلا مرة. ومثل هذا من طريق أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي إسناده حسن، لكن ما يستفاد منه حكما عاما، قضية عين يسميها العلماء، أي قضية واحدة لها قد يكون لها أسباب، قد يكون ذكر نافلة ذهب ما لا نسيها، فائتة فقضها في ذلك الوقت لأنه لم يداوم عليها، فلا نستطيع أن نجزم بأن مذهب علي أنه يصلى بعد العصر جواز الصلاة بعد العصر على الإطلاق، لأن كونه صلى ركعتين فقط لا يستفاد من ذلك. فكون ابن المنذر يحكي عنه أنه ممن يرى الصلاة بعد العصر لمجرد هذا الأثر فيه نظر. أثر الزبير العوام وابنه ونعم وابنه في الصلاة بعد العصر ثابت عنهم من طريق عروة بن الزبير عنهما، أما عن ماذا عن عبد الله فقد أدرك أخاه عبد الله، عروة بن الزبير يروي عن أخي عبد الله هذا واضح، لكن عن الزبير بن عوام لم يدركه منقطع. قال أبو أيوب أثر بأيوب إسناده صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن علي بن طاووس عن أبيه عن أبيه، وأثر النعمان بن بشير لا يثبت في شريك القاضي، وإبراهيم بن المهاجر فيهما ضعف. أثر النعمان شريك القاضي وإبراهيم بن المهاجر فيهما ضعف، وشيخ ابن المنذر مبهم، شيخ ابن المنذر مبهم. أثر تميم الداري ثابت كما في الأوسط، أثر عائشة ثابت في الصحيحين، أثر عائشة أنها كانت تصلي ثابت عنها في الصحيحين. الصريح عن تميم الداري وعائشة، لكن بقية الآثار فيها أنهم صلوا لا يستفاد منهم الإطلاق، قد يكون صلوا لسبب من الأسباب، فليس صريح عن جميع هؤلاء الصحابة. قد يكون صلوا لسبب من الأسباب، ولذلك النووي أوردها في ذوات الأسباب، النووي لكونه يرجح يعني مذهب الشافعي أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فحمل الآثار الواردة عن الصحابة أنها من ذوات الأسباب، أنهم صلوا لأنها من ذوات الأسباب. والظاهر أن عائشة كانت ترى استحبابها مطلقا. يراجع هذه الآثار بأسانيدها من بر الأوسط لابن المنذر الثالث، الجزء الثالث صفحة 92 وما بعدهم، الجزء الثالث من الأوسط صفحة 92. الطبعة الجديدة. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك. ووافقنا جمهور الفقهاء في إباحة الفوائد في هذه الأوقات، يعني ما فاته يجوز عند الجمهور، يجوز أن يصليها في أوقات النهي. وقال أبو حنيفة: تباح الفوائد بعد الصبح والعصر، ولا تباح في الأوقات الثلاثة، هي الأوقات التي ماذا يشتد النهي فيها، عند طلوع وعند غروب ووقت الزوال. أبو حنيفة لم يباح الصلاة في هذه الأوقات الفائتة. قد استدله بعض أصحابه بحديث أبي قتادة وأبي هريرة في مسلم، لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام عند أن طلعت الشمس قال أخرها، مشوا قليلا ثم صلى، مشى بعد أن استيقظ، ارتحلوا من ذلك الموضع ثم صلى. فما هو السبب في ارتحالهم؟ يقول أبو حنيفة: حتى لأنه وافق طلوع الشمس فلا يصلى. نعم، قد جاء البيان في الرواية، هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ارتحل قليلا ثم صلى. فنعم، فما احتج به إلى حنيفة من أنه أخرها حتى لا يصلي في وقت النهي ليس بصحيح، بل من استيقظ في ذلك الوقت فذلك وقته، وإن كان وقت الطلوع له أن يصلي في ذلك الوقت. فالصحيح قول الجمهور أن الفوائد تصلى متى ما ذكر أو متى ما استيقظ، وإن وافق وقت النهي، لأن هذه لها سبب. والمقصود بالنهي الوارد في الأحاديث النهي عن التطوع بنفل مطلق، أو النهي عن التطوع. نعم. وأما إذا كان هناك سبب فليس منهيا عنه الصحيح. قال ابن منذر رحمه الله: اجمع المسلمون على اباحه صلاه الجنائز بعد الصبح والعصر. ونقل العبدري في كتاب الجنائز: اجمع المسلمون على اباحه صلاه الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، اي ماذا في الاوقات المتسعه، الا ان يوافق وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال فهذا منهي عنه، واما قبل ذلك فجائز ان يصلى على الجنازه وان تدفن فيها في ذلك الوقت. قال: ونقل العبدلي في كتاب الجنازة عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، ولا تكره في الوقتين الآخرين. ونقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات. والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات سواء ما لا سبب وما لا سبب لها، نقل عن داود خلاف مذهبه تماما. المعروف عن مذهب داود أنه يمنع الصلاة مطلقا لها سبب أو ليس لها سبب، والنقل القاضي عياض أنه أباحها مطلقا خلاف ما اشتهر المذهب. قال: والمشهور مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات سواء ما لا سبب وما لا سبب لها. يا أحمد انتهى المراد. قلت: جمع النووي رحمه الله في كلامي هذا كثيرا من المسائل بوجه مختصر. فأما مسألة قضاء الفوائد فاستدل الجمهور على جوازها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وحديث قتادة في صحيح مسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. وكما أن خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين فيقاس عليه محل النزاع مع الأحناف، يعني كما أنهم خصوا النهي الوارد في أحاديث ماذا في ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الغروب، قالوا يجوز الفرائض أن تصلى في هذين الوقتين، فالزمهم إلحاق بقية الأوقات. كما أنهم خصوا هذين الوقتين كذلك خصص بقية الأوقات بذلك. قال أم استدلال الحنفية بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة واستيقظ وقد طلعت الشمس أخرى حتى ابيضت، فإنما يدل على جواز التأخير لا على تحريم الفعل. وقد أجيب عنه أيضا بأن التأخير لا يجب المكان، فقد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتادوا رواحلكم فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وأما مسألة المنذورة، ما معنى المنذورة؟ يعني نذر أن يصلي لله سبحانه وتعالى فوافق ذلك الوقت فيصليها. قال: فقد قال بجواز أيضا أحمد في المشهور عنه والصحيح من مذهب من المذهب عند الحنابلة لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض. وأما تحريم الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة فهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وهو موجود في الباب. قال ابن قدامة رحمه الله: وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليلا على إرادة صلاة الجنازة، نهانا أن نصلي فيها وأن ندفن فيهن موتان. يعني لما قرن ذكر الدفن دل على النهي عن صلاة الجنازة أيضا، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على النهي عن ذلك. قال: ولأنها صلاة من غير صلوات الخمس فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول، فالانتظار يخاف منه عليها وهذه مدتها تقصر. وأما الفرائض فلا يقاس عليها لأنها آكد، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين لأن النهي فيها آكد وزمنها أقصر، فلا يخاف على الميت فيها. يعني ما المنع من الدفن أو الصلاة على الميت في هذين الوقتين ليس عليه دليل، وإنما نهي عن الصلاة على الميت والدفن في الثلاث الأوقات فقط. قال: الصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص بخلاف الوقتين الآخرين والله أعلم. قال: وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية لجوازها قياسا على الفرائض، أي أجاز ماذا؟ صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها في الوقت النهي الذي جاء في الحديث. والراجح هو القول الأول، وترجيح العلامة الألباني رحمه الله في إحكام الجنازة لأنها مخصوصة بالذكر مخصوصة بالنهي أيضا. حديث عقبة صريح فيها، نهانا أن نصلي فيها وأن ندفن فيهن موتان، فأشعر بالنهي عن الصلاة عن صلاة الجنازة أيضا في ذلك الثلاثة الأوقات. قال: وأما ذوات الأسباب الأخرى فأجاز الشافعي وأحمد في رواية. ما هي ذوات الأسباب الأخرى؟ كتحية المسجد وصلاة الاستخارة ونعم ومن نعم سنة الوضوء وما أشبه ذلك. نعم. قال: وأما ذوات الأسباب الأخرى فأجاز الشافعي أحمد في رواية، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية خلافا للمالكية والحنفية والرواية الأخرى عن أحمد، والراجح والجواز. وقال علامة تيمية رحمه الله: القول الصحيح في المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لما يأتي. أولا أن عمومه محفوظ أي لم يخصص، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. يعني مثلا الحديث: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا العموم باقي على عمومه لم يخصص، بينما النهي قد خصص، النهي عن الصلاة قد خصص بالفرائض، نعم بقضاء الفوائد بالمنذورة، وخصص أيضا بصلاة الجنازة، وخصص أيضا بالقضاء قضاء الرواتب كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر، فلما خصص دل على أنه على أن عمومه ليس بقوي، فيبقى عموم أحاديث الصلاة ذوات الأسباب ويخصص العموم الآخر. قال ثانيا ليس هناك فرق بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، فقد استدل به الجمهور وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني كما أن الجمهور استدل على أن الفوائد تصلى لعموم قوله فليصلها إذا ذكرها، فنحن أيضا يقال لهم كذلك الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حديث عام يؤخذ به. قال ثالثا أنها مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، يعني العلة فإنها يسجد لها الكفار وأيضا الذريعة إلى ذلك، وأما كونها لسبب هناك سبب جره إلى ذلك فهذا يبعد وقوع الاشتباه. رابعا أنه في بعض ألفاظ الحديث النهي لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والذي يصلي لسبب لا يقال إنه متحري بل يقال صلى للسبب، يعني صار المصلي لسبب ليس هناك عنده تحري على في الصلاة على هذه الأوقات. وعلى كل حتى وإن لم يتحرى الصلاة ننهي عنها سواء حصل التحري أم لم يحصل، لأن هناك أحاديث عامة في النهي بدون فقط بدون التحري. وهذا القول ترجيح الساعدي الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، لأن الخلاصة من ذلك أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي ما كان له سبب صلي، مد على ذلك أخذا بعموم الأدلة الواردة فيها، حديث مثلا تحية المسجد إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا العموم يشمل سواء كان في وقت النهي أم ليس في وقته. قد يقول شخص آخر حديث النهي عن الصلاة عام يشمل تحية المسجد يشمل غيرها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حديث عام يشمل تحية المسجد وغيره، فهنا يقول الفقهاء تعارض عموما تعارض عموما، عموم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يفهم منه أنه يصلي مطلقا سواء في وقت النهي أو غيره، وحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس عمومه في جميع الصلوات سواء كانت فجرا سواء كانت نافلة أو كانت تحية المسجد أو غيرها، يقول تعارض عمومان تداخلا في وقت معين، تعارض العمومان في وقت معين أو في صلاة معينة، فعند ذلك يرجعون إلى النظر بين العمومين أيهما أرجح، فأرجح العمومين يبقى على عمومه ويعمل به والثاني يخصص، فبالنظر إلى العمومين رأينا أن عموم النهي عن الصلاة قد خصص بمخصصات كثيرة، فنعم وذاك العموم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بقي على عمومه لم يخصص، سنأخذ به وذلك العموم الآخر نخصصه كذلك، وعلى هذا فيجب الصلاة ركعتين ويشرع أيضا صلاة ذوات الأسباب، مثلا أيضا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليدعو صلاة الاستخارة، هذه لها سبب هذه لها سبب وباقي على عمومه تغام، وإذا حديث النهي قد خصص فيجوز أن تصلى ذوات الأسباب، وهكذا في بقية الأمور. لماذا خصصنا حديث النهي؟ لأنه قد خصص شرعا، قد خصص من خصصات كثيرة من حيث الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه الرواتب وكذلك أمر الرجلين أن يصليا ويجعلاها نافلة، فهذا تخصيص آخر لسبب أنهما حضر مع الناس وليس من اللائق أن يصلي المسلمون وهما يبقيان قاعدان في المسجد، هذا تخصيص آخر. وكذلك مما خصص به الفوائد والمنذورة أيضا وغيرها، فكذلك يخصص بهذه ببقية الأسباب نرى فعدهم، وكذلك ركعتي الطواف مما خصت، نعم أحسن ركعتي الطواف أيضا مما خصت من النهي كما سيأتي معنا في حديث جبير وصلى أية ساعة شامل ليلة ونهار، وهذا مما خصص به النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. نعم حديث بلال لم أتطهر في ساعة من ليلة ونهار إلا صليت ذلك الطهور ما كتب لي، وهي سبب الطهار، ف فدل على أن النهي عموم النهي ضعف لكثرة المخصصات فيه. فنعم والله المستعان. إذا ما كان لسبب فيشرع الصلاة فيه. لا إذا كثرت مخصصاته يعمل بما لم يخصص به، يبقى على عمومه فيما لم يخصص. قال مثلا هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة عن الصلاة في ماذا الزوال أو قبيل الزوال وقت ماذا وقت استقرار الظل وهو النهي في وسط النهار، هل يشمل يوم الجمعة أم لا؟ حديث أبي هريرة صلى حتى يأتي الإمام، أباح له الصلاة إلى أن يأتي الإمام، هذا أيضا يكون من المخصصات التي يعمل بها تعارض أيضا عموما. عندنا الآن عموم النهي عن الصلاة في وسط النهار، عموم الصلاة في وسط النهار عند الزوال يشمل الأيام كلها حتى يوم الجمعة. وحديث أبي هريرة وسلمان الفارسي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من بكر إلى الجمعة ثم صلى حتى يأتي الخطيب، معلوم أن الخطيب يأتي بعد دخول الوقت أو عند الأذان، ونعم في وقت الأذان وهو بعد الزوال إذا زالت الشمس. وقال وصلى حتى يأتي الإمام، ما قدر له حتى يأتي الإمام ثم أنصت له، فهنا تعارض عموما أيضا. فكونه أباح الصلاة حتى يأتي الإمام نعم عمومه يشمل حتى النافلة المطلقة أو كان عليه أمور واجبة أو منذورة، ويشمل أيضا النافلة المطلقة. وحديث النهي في الصلاة في وقت الزوال يكون مخصصا أيضا بهذه السورة والله أعلم. ويدل على ذلك فعل الصحابة كما سيأتي معنا، قد ثبت عن عمر رضي الله عنه في عهد أنهم كانوا يصلون ويتنفلون حتى يدخل عمر رضي الله عنه فيتركون النافلة ويبقون في كلام والمؤذن يأذن، قال فإذا بدأ بالخطبة تركوا الكلام. يعني في حديث في أثر عمر دليل على أنهم استمروا بالصلاة حتى دخل الإمام. وعلى كل قد وجد خلاف في المسألة وهذا هو الرأي. قال ذهب الحسن وطاووس والأوزاعي والشافعي إلى أن النهي لا يشمل يوم الجمعة، ولو صح الأحاديث الواردة في الباب لكانت نصا في المسألة، لكن لم تصح فيكفي الاستدلال بحديث الإنصار نعم الصلاة يوم الجمعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي قتادة اللذين في الباب الذي فيه الاستثناء إلا يوم الجمعة وهما ضعيفان، وقد تقدم أنهما ضعيفان. واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له حتى يأتي الإمام الحديث. وجاء عن أحمد أن النهي يشمل يوم الجمعة، ورجح هذا القول جمع من الحنابلة ومذهب أبي حنيفة، ومروي عن بعض الصحابة التابعين ورجحه ابن المنذر لعموم أحاديث الباب. والصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي الإمام لحديث أبي هريرة المتقدم، وقد عمل بذلك الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليهم كما في موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. يقول إذا أتى الإمام قبل الوقت في المسجد ولكنه بقي فيه ولم يخطب حتى أتى الوقت، السنة في الخطيب أنه يأتي مع دخول الوقت على المنبر مباشرة، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الذي أشار إليه في الحديث فإذا جاء الإمام طوت الملائكة الصفا فيستمعون الذكر، وأما إذا احتاج إلى ذلك لكونه في مكان بعيد وليس معه مكان يجلس فيه فلا بأس يدخل ويصلي ركعتين لأنه احتاج إلى ذلك وليس هذا من السنة. يوم الجمعة فقط يعني، أما في الأيام الأخرى فلا يتنفل عند الزوال إلا من كان له سبب أو قضاء ما أشبهه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي قال من الثلاث رجل ذهب يتنفل بعد الصبح فنهاه عن التنفل قال يعذبنا الله على ركعات صليها ماذا أجابه ومن هو القائل سعيد بن سيد لا يعذبك على الصلاة إنما يعذبك على مخالفة السنة ولا شك أن الإنسان بلغه النهي ثم يتحرى الصلاة فيها مخالف السنة ويأثم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأيضا صلاته باطلة لهذا الحديث مردود عليه قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار هل يباح لهم الصلاة في مكة في أي وقت من قوله وصلى يعني يباح لهم الصلاة في أوقات النهي التنفل دائما بأي تنفل كان سياق الحديث يقال في ركعتي الطواف والله أعلم وإلا فهم يشملهم أحاديث النهي أيضا عن الصلاة في الأوقات الخمسة في الأوقات الخمسة ينهى عن الصلاة تنفل فيها حتى في الحرم سيأتي معنا أظن أننا ذكرناها أما بالنسبة لركعة الطواف فالحديث صريح فيها لأنه أباح له الطواف والصلاة أيضا مراد به في ركعتي الطواف ونعم والحديث صريح في هذه المسألة قد فعله إذا السلف ثبت عن ابن عمر وابن الزبير أنهم صليا طافا وصليا في هذا الوقت انتهت أوراقي من عظيم الكتاب قال المقدام ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز أن يركع ركعتي الطواف في أوقات النهي قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس وفعل ابن عباس والحسن والحسين ومجاهد والقاسم محمد وفعل عروة بعد الصبح وأنا من العطاء والشافعي وابي ثور وأنكر الطائفة ذلك منهم أبو حنيفة ومالك واحتجوا بعموم أحاديث النهي لكن حديث جبير مخصص لها ولنا ما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وقال حديث صحيح ولأنه قال من سمينا من الصحابة ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع وحديث مخصوص بالفوائد وحديثنا لا تخصيص فيه فيكون أولى وهذا الذي رجحه ابن قدامة والراجح وقد رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال قوله لا تمنع أحد طاف الحديث عموم مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة أنه صرح فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار وهو مقصود في إباحة ركعة الطواف في جميع الأوقات ثم ذكر نحو قول ابن قدامة الأخير وذكر وجوها أخرى في ترجيح هذا القول. تعالى الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.